الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 بعد 800 من صحيح البخاري، وهو العاشر من كتاب مناقب الأنصار وبالسند المتصل. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم، أي أن من أعمال الجاهلية الحلف بغير الله، الحلف بالآباء والحلف بالأصنام والأوثان ونحو ذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال الجاهلية. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون: إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين، يعني يثنون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد من أجل الجنازة، إن الموت فزع. ظاهر أن عائشة لم يبلغها أمر الشارع بالقيام لها، فرأت أن ذلك من الأمور التي كانت في الجاهلية، وقد جاء الإسلام بمخالفتهم، وقد قدمت في الجنائز بيان لاختلاف المسألة، وهل نسخ هذا الحكم أم لا، وعلى القول بأنه نسخ، أو هل هو نسخ الوجوب وبقي الاستحباب أم لا، أو مطلق الجواز. اختار بعض الشافعية الأخير وأكثر الشافعية الكراهة، وادعى المحامل فيه الاتفاق، وخالف المتولي فقال: يستحب. اختاره النووي وقال: هذه من جملة الأحكام التي استدركتها عائشة على الصحابة، لكن كان جانبهم فيها أرجح. نعم، حديث علي قام وقعد، حديث جابر قام لها. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن سليمان أو قال حدثني عمرو بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه ورحمه قال: قال عمر رضي الله عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير هو جبل بجانب مزدلفة عن يمين الواقف عند المشعر الحرام متجها للقبلة. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم يحيى ابن المهلب. هذا يسمى العرض والقراءة. قال حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا قال: ملأ متتابعة. قال: وقال ابن عباس: سمعت أبي يقول: في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. ساق هذا من أجل ذكر الجاهلية، يعني كأسا من الخمر ممتلئة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان والثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد رضي الله عنه، هو ابن عمير، أسلم وكان شاعرا، وبعد إسلامه يقولون: لم يأتي إلا ببيت واحد من الشعر، وهي قول القائل: الحمد لله إن لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وإليه يعزو القول الآخر: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وهو من الشعراء الذين لهم معلقة في الحرم. قال: على كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. شعر أمية بن أبي الصلت شعر توحيد، كثير منه شعر توحيد. قال الحافظ: عاش 150 سنة وقيل أكثر، وهو القائل: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وسؤال هذا الناس كيف لبيد. قال: وهذا يعكر على من قال إنه لم يقل شعرا منذ أسلم إلا أن يريد القطع المطولة للبيت والبيتين، والله أعلم. يقول أصل كلمة قالها الشاعر يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره، ويحتمل أن يريد القصيدة كلها، ويؤيد الأول رواية مسلم من طريق شعبة وزائدة فرقهما عن عبد الملك بلفظ إن أصدق بيت قاله الشاعر وليس في رواية شعبة، إن وقع عنده في رواية شريك عن عبد الله بلفظ أشعر كلمة تكلمت بها العرب، فلولا أن في حفظ شريك مقالا لرفع هذا اللفظ الإشكال الذي أبداه السهيلي على لفظ رواية الصحيح بلفظ أصدق، إذ لا يلزم من لفظ أشعر أن يكون أصدق. نعم السؤال باق في التعبير بوصف كل شيء بالبطلان مع اندراج الطاعات والعبادات في ذلك، وهي حق لا محالة، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه بالليل أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق، وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول الشاعر ما عدا الله أي ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك، ولذلك ذكر الجنة والنار، أو المراد في البيت بالبطلان الفناء للفساد، فكل شيء سوى الله جائز عليه الفناء لذاته حتى الجنة والنار، وإنما يبقيان بإبقاء الله لهما وخلق الدوام لأهلهما، والحق على الحقيقة من لا يجوز عليه الزوال. ولعل هذا هو السر في إثبات الألف واللام في قوله أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق، وحذفها عند ذكر غيرهما والله أعلم. وفي إراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب تلميح بما وقع على عثمان بن مضعون بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة وقريش في غاية الأذية للمسلمين. فكذا ذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عثمان بن مضعون أنه لما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمر رد على الوليد جواره، فبينما هو في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن الربيع فقعد ينشدهم من شعره، فقال لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل ما خلى الله باطل، فقال عثمان بن مضعون صدقت، فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل، فقال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول، فقال لبيد متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش، فقام رجل منهم فلطم عثمان فاخضرت عينه، فلامه الوليد على رد جواره فقال قد كنت بذمة منيعة، فقال عثمان إن عيني الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة، فقال له الوليد فعد إلى جوارك، قال بل أرضى بجوار الله تعالى، قلت وقد أسلم لبيد بن ربيعة بعد ذلك وهو ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر العامري ثم الكلابي ثم الجعفري وكنى أبا عقيل. وأما أمية بن أبي الصلت اسمه أبي الصلت ربيعة بن عوب بن عقدة بن غبرة بن غيرة بكسر المعجمة وفتح التحتانية ابن عوف بن ثقيف الثقفي، وقيل في نسبه غير ذلك. أبو عثمان كان ممن طلب الدين ونظر في الكتب، ويقال إنه ممن دخل في النصرانية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة، وزعم الكلبادي أنه كان يهوديا، وروى الطبراني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أبيه أنه سافر مع أمية فذكر قصته وأنه سأله عن عتبة بن ربيعة وعن سنه ورياسته فأعلمه أنه متصف بذلك فقال أزرى به ذلك، فغضب أبو سفيان فأخبره أمية أنه نظر في الكتب أن نبيا يبعث من العرب أضل زمانه، قال فرجوت أن أكونه، قال ثم نظرت فإذا هو من بني عبد مناف، فنظرت فيهم فلم أرى مثل عتبة، فلما قلت لي إنه رئيس وإنه جاوز 40 عرفت أنه ليس هو، قال أبو سفيان فما مضت الأيام حتى ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمية قال نعم إنه له، قلت أفلا نتبعه، قال أستحي من النسيات ثقيف، إني كنت أقول لهن إنني أنا هو ثم أصير تابعا لغلام من بني عبد مناف، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يعرف التوحيد ويعرف أن هناك نبي ويعرف أمور كثيرة، ثم يأبى الدخول في الإسلام من أجل أن تعيره النساء، أنت كنت تقول أنك نبي والآن اتبعت بني عبد المطلب، حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله الثبات. كثير من الناس يصرفهم عن الإسلام الكبر والعناد، يعني انظر كم من أشعاره سمعها النبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت وهو يقول للشريد هي هي هي، يسمعها بيتا بيتا، من لذتها. بل جاء بعض الرواية أنه قال أسلم شعره، وبعضها كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. كثير من الناس يعرفون السنة، يعرفون أن دعوة أهل السنة دعوة حق، دعوة عقيدة صحيحة، دعوة دين خالص، لكن هذا يمنعه الدنيا، وهذا يمنعه الوجاهة، وهذا يمنعه المنصب، وهذا يمنعه الكبر والعناد. فالهداية بيد الله، يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولذلك غضب المقداد لما قال بعضهم تمنيت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أيتمنين أحدكم مشهدا غيبه الله عنه؟ لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس أكبهم الله على مناخيرهم في النار. الهداية بيد الله، الذي هو للإيمان سيوفق في آخر الزمان، والذي ليس من الإيمان ما سيستجيب ولو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. كم رأى أبو طالب من الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل في قوله، دلائل في فعله، بل في قصة بحيرة الراهب ما يدل وما يرضي يسلم. وهذا أمية بن أبي الصلت يقول لأبي سفيان بعث النبي ما يرضي يسلم، وأبو سفيان لولا أن الله هداه إلا مكث فترة أكثر من قريب 23 سنة، وهو كم 21 سنة وهو عابر الدخول في الإسلام مع سماعه لهذا الحديث، حتى كان إسلامه يوم الفتح. وكانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، كانوا يصدقونه في كل شيء، بل بعد مبعثه لما قال لذاك ابن خلف، أمية بن خلف، إن محمد يقول إنه قاتل، قال محمد لا يكذب، وقد قال ذلك، قال نعم، قال محمد لا يكذب. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال أبو السيد المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، يعني يعمل مقابل شيء، أطلقه أبو بكر في شأنه على أن يعمل ويعطي شيء، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت إنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. هذا من عفة أبي بكر رضي الله عنه، وإلا لو تركه ما عليه حرج، لكن لتمام عفته أخرجه من بطنه مع ما داخل البطن من غيره. وهكذا في هذا الكهانة في الجاهلية، وأنهم كانوا يعتنون بذلك جدا. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بيوع محرم، بيوع غرر. أهل الجاهلية كان كثير من أمرهم على الجاهلية، هذا بيوع الغرر. ومن أمثلة لهذه الأيام البيع اليانصيب، نحو ذلك من البيوع. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير قال كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار، وكان يقول لنا لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، أي يحدثه عما كان في زمن الجاهلية من شأن الأنصار. قال أدخله هنا لقول فعل قومك كذا يوم كذا، لأنه يحتمل أن يشير به لوقائعهم في الجاهلية، كما يحتمل أن يشير به لوقائعهم في الإسلام أو لما هو أعم من ذلك. وخاطب أنس غيلان بأن الأنصار قومه وليس هو من الأنصار، لكن ذلك باعتبار النسبة الأعمية إلى الأزد فإنها تجمعهم، والله أعلم. قال رحمه الله: باب القسامة في الجاهلية. القسامة أن يقسم 50 رجلا من أولياء القاتل، أو 50 رجلا من أولياء المقتول، على أن هذا المقتول قتله فلان، لكن ابتداء يبتدئ فيها من؟ أولياء المقتول، فإن نكلوا وأبوا عادت القسامة إلى أولياء القاتل، وإلا الأصل أنها تبدأ بأولياء المقتول. خالف أبو حنيفة في هذا وقال هذا الحديث خلاف الأصول، والصحيح أن قول أبي حنيفة هو الذي خلاف الأصول. هذا حديث أصل بنفسه، هذا الحديث أصل بنفسه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر ما كان عليه الناس في الجاهلية. قال رحمه الله: السلام المتصل، حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبل، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي، الوعاء من جلود وثياب وغيرها، فارسي معرب. قال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله، يعني ظالم قتله من أجل عقال. فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مر من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسأل عن أبي طالب، فأخبره أن فلان قتلني في عقال، ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: من فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذلك منك. فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واف الموسم فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا بني هاشم. قال: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قال: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلان قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتتهم امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل؟ يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. كان بعضهم يعظم الأيمان أن يحلف بالله في أمر لا يدريه. والآن كثير من أهل الإسلام الله يهديهم لا يعظمون باب الأيمان، يعني ربما يكون اليمين أهون شيء عليه، أهون شيء عليه، لا سيما أهل البيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم كثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق، يدل على ضعف في تعظيم الربوبية، كثرة الحلف وعدم التصديق للحالف ونحو ذلك، فينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الباب ويعتني به. قال: فقبلهما وجاءت 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف، ماتوا جميعا لأنهم حلفوا في أمر غير مستوقنين منه. قال ابن سلمة المتصل: حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامع عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم يعني شيوخهم وعظماؤهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الإسلام. يعني لو بقي هؤلاء الشيوخ لربما عارضوا كما عارض شيوخ قريش، لكن أخذ الله عز وجل أولئك الكبار وبقي الشباب. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا واستقبلوه وأحبوه وأحبوا دينه. في كل زمن الشباب أسرع الناس استجابة للدعوة بخلاف كبار السن، تجد عنده ركود في باب المعصية الذي قد اعتادها، في باب البدعة التي قد اعتادها، في باب الأمر الذي قد صار عليه. بينما الشاب إذا سمع الحق وانشرح له صدره بادر إلى نصرته. ولذلك انظر أكثر الحاضرين للدروس العلمية وللمحاضرات ولكثير من أمور الدين الشباب، وهكذا في كل زمن. وقد تجد بعض الشيوخ لا بأس، لكن يعني عندهم قسوة في القلب إلا من رحم ربي. قال رحمه الله: قال ابن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا. الصحيح أنها سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أجازها شدا. قال ابن سلمة المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف سمعت أبا السفر يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، واسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، من طاف بالبيت فليطب من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه، يعني سمي بالحجر لهذا الأمر، إنما سماه أهل الجاهلية الحطيم لأنهم يلقون أقواسهم إذا حلفوا. في رواية سعيد بن منصور عن خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي السفر في هذه القصة، فقال رجل: من حطيم؟ قال ابن عباس: إنه لا حطيم كان الرجل، قال: فإن أهل الجاهلية كانوا يسمونها الحجر الحطيم، كانت فيها أصنام قريش. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرد قد زنت فرجموها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. هذا الحديث بعضهم يقول لك كيف هذا أمر ما يعقل، رجاله أثبات، خرجه البخاري كما ترى. قوله: رأيت في الجاهلية قردة بكسر القاف وسكون الراء واحد القرود قردة، وقول اجتمع عليها قردة بفتح الراء جمع قرد. وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه آخر مطولة من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال: كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف، فجاء قرد مع قردة فتوسد يدها، فجاء قرد أصغر منه فغمزها فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رفيقا وتبعته، فوقع عليها وأنا أنظر، ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق، فاستيقظ فزعا فشمها فصاح، فاجتمعت القرود فجعل يصيح ويومئ إليها بيده، فذهب القرود يمنى ويسرى، فجاءوا بذلك القرد أعرفه فحفروا لهما حفرة فرجموهما، فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم. قال ابن التين: لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي بهم ذلك الحكم. ثم قال: إن الممسوخ لا ينسل له. قلت: هذا هو المعتمد لما ثبت في صحيح مسلم أن الممسوخ لا نسل له. وعندها من حديث ابن مسعود إن الله لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة. ونسي الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالنجوم. ولا يلزم أن فاعل هذا كافر، لكن هي من خصال الجاهلية التي ينبغي الإنسان أن يتنزه عنها وأن يكون بعيدا منها وأن يتحلى بأخلاق وخلال الإسلام. قال خاتم اشتملت أحاديث المناقب وما اتصل بها من ذكر بعض ما وقع قبل البعثة من الأحاديث المرفوعة على 200 حديث و33 حديثا، المعلق منها 33 طريقا، والبقية موصولة المكرر منها فيها وفيما مضى 138 حديثا، والخالص 95 حديثا. وفقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة كان أبو بكر في الغار، وحديث ابن عباس فيه، وحديث أبي سعيد فيه، وحديث ابن عمر كنا نخير، وحديث ابن الزبير لو كنت متخذا خليلا، وحديث ابن عمار وما معه إلا 5، وحديث أبي الدرداء وقد غامه، وحديث عائشة بطرف حديث السقيفة، وحديث علي خير الناس، وحديث عبد الله بن عمرو أشد ما صنع المشركون، وحديث ابن مسعود ما زلنا عزة، وحديث ابن عمر في شان عمر، وحديث عبد الله بن هشام فيه، وحديث عثمان ما بايعته، وحديث علي اقضوا كما كنتم تقضون، وحديث أبي هريرة في جعفر، وحديث ابن عمر فيه، وحديث أبي بكر القبو، وحديث لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي، وحديث عثمان في الزبير، وحديث ابن عباس فيه، وحديث الزبير في اليرموك، وحديث طلحة وسعد، وحديث مسي الطلحة، وحديث سعد في إسلامه، وحديث ابن عمر في ابن أسامة، وحديث أسامة إني أحبهما، وحديث أنس في الحسين، وحديثه في الحسن، وحديث ابن عمر فيهما، وحديث عمر في بلال، وحديث حذيفة في ابن مسعود، وحديث معاوية في الفتر، وحديث ابن عباس في عائشة، وحديث عمار فيها، وحديث أنس في الأنصار، وحديث زيد بن أرقم فيهم، وحديث سعد في عبد الله بن السلام وابن سلام، وحديث ابن سلام مع أبي بردة، وحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر في زيد بن عمرو، وحديث أسماء فيه، وحديث ابن الزبير في بناء المسجد الحرام، وحديث جد سعيد بن المسيب، وحديث أبي بكر مع امرأة من أحمس، وحديث عائشة في القيام للجنازة، وحديث ابن عباس في كأس دهاقة، وحديث أبي بكر مع الذي تكهن، وحديث ابن عمر في القسامة، وحديث ابن عباس في القسامة، وحديثه في السعي، وحديثه في الحطيم، وحديث عمرو بن ميمون في القردة، وحديث ابن عباس 3 من خلال الجاهلية، فجملة ذلك 52 حديثا ما بين معلق وموصول، فوافقه منها على 43 حديثا فقط. والسبب في ذلك أن الكثير منها صورته أنه موقوف، وإن كان قد يتحمل له حكم المرفوع. ومسلم في الغالب يحرص على تخريج الأحاديث الصريحة في الرفع، وفيه من الآثار عن الصحابة، فمن بعدهم 17 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم.